إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذا اليوم هو أول أيام عشر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة الفاضلة والتي ورد في فضلها الأدلة من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل جعل لعباده مواسم للخير يتزودون فيها من صالح الأعمال، يرفع الله بها الدرجات ويمحو بها السيئات. ومن أفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة، قال تعالى: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنه: المقصود بها عشر ذي الحجة. وجاء في الحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أفضل فيها من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني ليس هناك عمل يعدل العمل في هذه الأيام العشرة إلا صورة خاصة من صور الجهاد في سبيل الله، وهي أن يخرج المرء بماله وبنفسه ولا يرجع من ذلك بشيء. والله عز وجل يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، ولا من عمل من العمل في هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. وكان سعيد بن جبير التابعي رضي رحمه الله إذا دخلت العشر يجتهد اجتهادا ما يكاد يقدر عليه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن تميز هذه الأيام العشر عن غيرها من الأيام، قال: الذي يظهر أنها امتازت لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. فإن هذه العبادات العظيمة ما تكون مجتمعة إلا في هذه الأيام العشر، لأن الحج إنما يكون في هذه الأيام العشر. فيجتمع الحج مع الصلاة مع الصيام مع الصدقة مع الذكر مع هذه العبادات الجليلة العظيمة في هذه الأيام العشر، فلذلك امتازت هذه العشر عن غيرها من بقية الأيام. قال البخاري رحمه الله تعالى: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر رضي الله عنه يكثر من التكبير في منى، وكانت له قبة بمنى، فيرفع صوته بالتكبير فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى من التكبير. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر عقب الصلوات في منى، عقب الصلوات كان يكبر في منى، وكان يكبر وهو في خيمته وهو في ممشاه وهو في طريقه وهو في سوقه وهو جالس، فكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير. ففعل هؤلاء الصحابة مع ما دلت عليه آيات القرآن، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم في فضل هذه الأيام العشر، يدل على أهمية هذه الأيام وعظيم أجر من عمل فيها عملا صالحا. فعلى المسلم أن يغتنم هذه العشر بالأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال الصالحة كثرة ذكر الله تعالى، وأفضل ذلك قراءة القرآن الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة. وكذلك يكثر المرء المسلم في هذه الأيام العشر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذه الكلمة العظيمة، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تعدل عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام، يعني من أشرف الناس. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك كله. إذا قالها في الصباح كانت حرزا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها في المساء كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح. ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل عملا أكثر منه، وهي يسيرة، تستطيع في لحظات أن تأتي بهذه الكلمات العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، أجر عظيم في عمل يسير لا يتعب، الذي هو الذكر، الذي هو عمل اللسان. وكذلك المحافظة على أذكار اليوم والليلة التي اعتاد المرء على أن يذكرها في الصباح وفي المساء، أيضا يحافظ عليها في هذه الأيام العشر. وكذلك الذكر المستمر الذي يقال عقب الصلوات المفروضة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن المرأة إذا صلى الصلاة المكتوبة يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة، كل سورة مرة، إلا في الفجر وفي المغرب فيكرر هذه السور 3 مرات. وكذلك يقرأ بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، يقرأهما بعد صلاة المغرب بعد الذكر المستمر، وكذلك بعد صلاة الفجر. فهذا الذكر الراتب المستمر الذي يكون عقب الصلوات المفروضة أيضا يحرص عليها المرء في هذه الأيام العشر الفاضلة التي العمل فيها أفضل من أي عمل في أيام أخرى غيرها. وبالنسبة للحاج والمعتمر فيكثر من التلبية التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، من حين يحرم يستمر في هذه التلبية العظيمة التي هي شعار التوحيد، من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، ولو كبر وذكر الله أيضا فإن هذا من الأمور التي تكون محمودة بالنسبة للحاج. والتكبير في أوقاتهما، يعني يكبر ويلبي فيستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، وأما التكبير فيبدأ من أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير له عدة صيغ وردت عن الصحابة وعن التابعين، منها أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيستحب للحاج وغير الحاج الذكر في هذه الأيام العشر التي دل عليها قول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن هذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة كما قال جمهور العلماء. ومما ينبغي الحرص عليه في هذه الأيام العشر أداء الصلوات جماعة والتبكير إليها والاشتغال بقراءة القرآن والدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه من مواطن استجابة الدعاء. كذلك المحافظة على الرواتب 12 ركعة التي تكون عقب الصلوات الخمس، وصلاة الضحى والوتر هذه يحافظ عليها في هذه الأيام العشر لعظيم فضل هذه الأيام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ولما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مرافقا لك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك؟ قال هو ذاك يا رسول، أو غير ذاك؟ قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولأن هذه الصلاة تعين المرء المسلم على جميع أموره. استعينوا بالصبر والصلاة، بل إن الله عز وجل قال لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله في هذه الآيات أنه ضاق صدره صلى الله عليه وسلم، وكان سبب ذلك ليس من أجل الدنيا ولا من أجل المال ولا من أجل الجاه، وإنما بسبب أن الناس يصدون عن دين الله. هو يدعوهم إلى دين الله، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يأمرهم بما فيه خيرهم وصلاحهم، ينقذهم من الهلكة من الشرك من الضلال إلى العلم إلى النور، ومع ذلك يعترضونه ويصدون الناس عنه. فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الأمر الذي وجد من المعاندين ومن المشركين، فأرشده الله عز وجل وأمره إلى هذه الأمور الثلاثة، فاعبد ربك وكن من الساجدين، فأمر الله عز وجل أن يكون من الساجدين. السجود المقصود به الصلاة، فكلما أكثر المرء من الصلاة كلما انشرح صدره وزال همه وغمه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بها، أي بالصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. أيضا مما جاء فيه الفضل في هذه الأيام العشر الحج والعمرة، وهما من أفضل العمل في هذه الأيام العشر، والحج لا يكون إلا في هذه العشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيه فسوق ولا رفث ولا جدال، وإنما يأتي بفعل الحج على وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، ويبتعد كل البعد عن الرفث والفسوق والمعاصي والجدال الذي لا فائدة فيه. فإنه إذا وفقه الله عز وجل لذلك وأتم حجه ونسكه يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، فتح صفحة جديدة بيضاء نقية. الله أكبر. أيضا جاء في الحديث أن أفضل الحج العج والثج. العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج هو إراقة الدماء، أن يكون يعني له هدي في الحج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. أيضا مما يرغب فيه في هذه الأيام العشر الفاضلة صيام التسعة الأول من ذي الحجة، من واحد إلى نهاية اليوم التاسع، صيام التسعة الأول. وإن لم يصح حديث بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم بصومها إلا يوم عرفة، فإن الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكفر سنتين، سنة الماضية والسنة القادمة، لكن الصيام من أفضل الأعمال فيدخل في جملة ما دل عليه الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. والصيام تعلمون عظيم فضله، فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي بيده طعامه وشرابه من أجلي، فترك طعامه وشهوته وشرابه تقربا إلى الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة يفرح عند فطره بأن وفقه الله عز وجل فكمل الصيام، وفرحة أخرى عظيمة عندما في يوم القيامة عندما يجد عظيم الأجر الذي أعده الله عز وجل للصائمين. فتصام هذه التسعة ذي الحجة، ويخص منها بالصيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وليتقوى الحاج في يوم عرفة على الوقوف، وهو بحاجة إلى التنقل من مكان إلى مكان، وأيضا في حاجة إلى الوقوف وكثرة الذكر والدعاء في يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس. فلذا يعني لا يستحب الصائم، يستحب الصيام بالنسبة للحاج، ويستحب لغير الحاج. كذلك مما يرغب فيه في هذه الأيام العشر الأعمال الصالحة المتعدية التي يتعدى نفعها، كالصدقة وإطعام الطعام وصلة الأرحام وتفريج الكروبات عن المهمومين من المسلمين وعن المعسرين. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الفلو هو صغار الخيل، فتحتاج إلى تربية وعناية خاصة لتكبر وتقوى، فإن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه إذا تصدق المرء ولو صدق يسيرا مثل التمرة وكانت من مال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله يربيها وينميها حتى تكبر تكون مثل الجبل، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. كذلك من أعظم ما يكون في هذه الأيام العشر من كان والداه حيين أو أحدهما من أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر برهما والقيام بمصالحهما وخدمتهما وجلب الخير لهما ودفع الشر عنهما. فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل فقال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أيضا مما يكون من الأعمال في هذه الأيام العشر الأضحية، الأضحية وتكون في يوم العيد، والأولى أن لا يؤخرها عنه اللي عن يوم العيد ليدرك فضل هذه الأيام العشر، فإنها من أفضل الأعمال الخاصة بهذه العشر ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى عليهما وكبر. وهنا في من دخول العشر يبدأ التكبير المطلق، وهناك تكبير مقيد، تكبير مطلق يعني في كل وقت، وتكبير مقيد يكون عقب الصلوات المفروضة. التكبير المطلق يبدأ من دخول أول عشر ذي الحجة، إذا دخلت عشر ذي الحجة بدأ التكبير المطلق، فيكبر المرء في بيته، في سيارته، في سوقه، في مسجده، في طريقه، في أي مكان يكون فيه يكبر ويرفع صوته بالتكبير من دخول العشر إلى صبيحة يوم عرفة. ثم من صبيحة يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، يكون عقب الصلوات الخمس إلى عصر آخر أيام التشريق. وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن التكبير المطلق وعن التكبير المقيد، فقال رحمه الله تعالى من المعلوم أن التكبير في الأضحى مشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي يقول أيام العشر، وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيضا ما تقدم أن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وابنه عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما جميعا التكبير في هذه العشر وفي أيام التشريق. وروي أقول التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق غير الحاج. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس يعني أثناء حجه، لقول أنس رضي الله عنه كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة. وبهذا نعلم يقول أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، هذا التكبير المطلق والمقيد. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق ومقيد لما تقدم من الآية والآثار. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه عشر أيام مباركات وأيام قليلات على المسلم الذي مد الله في عمره فأدرك هذه الأيام العشر أن يري الله من نفسه خيرا، فيكثر فيهن من العمل الصالح ويتوب إلى الله عز وجل ويكثر من شكره وذكره ويحسن في عبادته ليفوز بالأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المتقين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ في سؤال: حاج عن غيره متمتع يريد أن ينوي العمرة لنفسه والحج لغيره، فما هي كيفية الحج للغير إذا كان امرأة أو والدته؟ يصح أن يكون متمتعا ويجعل العمرة عنه أو عن غيره، ويجعل الحج عن نفسه أو عن غيره، يعني يكون الحج عن شخص والعمرة عن شخص، وطبعا عليه الهدي حتى وإن كان العمرة عن شخص والحج عن شخص، باعتبار أن الفاعل فعلهما في وقتهما. فصفة العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا وصل البيت طاف وسعى وقصر من شعره أو حلق شعره وانتهت عمرته، في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه ثم يكمل بقية أعمال الحج. إن كان المحجوج عنه أو المعتمر عنه امرأة يلبي عنها من الميقات، فيقول لبيك مثلا كانت والدته عن والدتي فلانة ابنة فلان، أو أن يقول عن فلانة بنت فلان، ثم يستمر في إكمال العمل الذي شرع فيه. هل يجوز المبيت اليوم الثامن في عرفة؟ نعم يجوز، يعني ليس قبل عرفة بالنسبة للحاج أعمال واجبة. صحيح المستحب أن يحرم بالحج إن كان من المحلين من عمرتهم أو أراد الحج وهو في مكة، الأفضل أن يحرم في اليوم الثامن ثم يصعد إلى منى فيصلي بها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبقى إلى أن تطلع الشمس يوم عرفة، فإذا طلعت الشمس يتوجه إلى عرفات. لكن لو أنه ابتداء ذهب إلى عرفات في اليوم الثامن وبقي فيها فإنه يجوز، لأن ما قبل عرفات ليس واجبا. يقول: شخص أراد أن يحج حجة الإسلام متمتعا، هل يجوز أن يهب لأبيه الميت العمرة المتمتع بها إلى الحج؟ يجوز أن يجعل العمرة عن أبيه والحج عنه، فإن ذلك جائز الحمد لله. ما يقول: إذا فعل في أثناء الطواف إذا حصل له حدث، وماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض؟ بالنسبة للطواف تشترط له الطهارة مثل ما تشترط للصلاة، فلو أحدث فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله. وأما المرأة الحائض فلا تطوف حتى تطهر، فإن عائشة لما أحرمت رضي الله عنها بالعمرة حاضت قبل أن تطوف، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فالحيض يمنع صحة الطواف بالنسبة للمرأة. والطواف تشترط له الطهارة على الصحيح من قولي العلماء. يقول: ما حكم صلاة الضحى للمسافر، هل تسقط أم لا؟ النفل المطلق ما يسقط، يعني يصلي المسافر ما شاء من النفل المطلق، هي الرواتب التي يعني ما يصليها. أما النفل المطلق صلاة الفجر، صلاة ركعتي الفجر السنة والوتر، هذه كلها تصلى يصليها المسافر. يقول: حكم صلاة العيد للحاج، الحاج ما يلزم صلاة عيد وإنما يكمل مناسكه. يقول: الحاج الذي ذهب إلى الحج وما ترك لأولاده أضحية، هل عليه إثم؟ لا، الأضحية ليست واجبة، الأضحية ليست واجبة، ولا سيما أنه هو في حج وفي عمل يؤدي ركن من أركان الإسلام، لكن يجب أن يترك لهم من النفقة ما تكفيهم حتى يعود إليهم. يقول: في حجة سابقة لي رميت جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر، فماذا أفعل؟ ما عليك شيء الحمد لله، لأن رمي الجمار أو رمي جمرة العقبة يكون بعد الانصراف من المزدلفة، والانصراف من المزدلفة يجوز بعد منتصف الليل. يقول: المبيت في منى لأولي الأعذار إذا كان عام الموسم جزار. النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للسقاه والرعاة في ترك المبيت بمنى، ويكون في حكمهم من كان عمله يقتضي ذلك كالطبيب ونحوهم ممن يقومون على مصالح الناس. يقول: هل يصح أن أحج عن والدي وأنا لم أحج عن نفسي؟ لا، ما يصح الحج عن الغير إلا أن يكون هذا الشخص قد حج عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الميقات يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. فلا يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فيؤدي الفريضة التي عليه ثم بعد ذلك له أن يحج عن غيره، إذا كان هذا الغير مما يحج عنه، كأن يكون شخصا قد توفي أو يكون شخص كبير عاجز لا يستطيع ولا يقدر على الحج بنفسه، عاجز ببدنه، أما العاجز بماله فلا يحج عنه لأنه ليس من أهل الوجوب. يقول: هل على رامي الجمرة الكبرى قبل الفجر هدي؟ لا، ما على الشيء، ما على الشيء. هل يجزي تحقيق المبيت الشرعي في منى؟ يجب أن يبيت في منى أغلب الليل، يعني أغلب الليل يكون في منى، والمستحب يعني أن يبيت الليل كله وأن يبقى النهار كله. يقول: هل يجوز الهدي بالترك واجب بعد سنين من الحج؟ نعم، يعني كل من ترك واجب من واجبات الحج فإنه عليه دم، وهذا الدم يبقى في ذمته، ما يسقط عنه حتى يؤديه، فيؤدي الواجب الذي عليه الذي تركه. هل يجوز للرجل أن يحج أو أن يعتمر لوالديه بعد وفاتهما؟ نعم، هذا من الأعمال الفاضلة ومن البر بالوالدين أن يحج ويعتمر عنهما. يقول: متى يحلق المعتمر؟ إذا طاف وسعى، إذا طاف المعتمر وسعى، إذا كان متمتعا أو محرم بعمرة مفردة، فإنه إذا طاف وسعى يقصر شعر رأسه أو يحلقه. كيف يضحي الحاج لأهله؟ الأضحية المعتادة المعروفة، يعني سواء ذبحوها عندهم في بلدهم أو ذبحها هو وهو حاج. هل يجوز رمي العقبة في منتصف الليل؟ إذا كان يقصد الأخ السائل في منتصف الليل يعني في اليوم العاشر ليلة الحادي عشر، نعم، لأن رمي جمرة العقبة يبدأ من الانصراف من مزدلفة، أول وقت يستحب الرمي فيه بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويستمر الرمي النهار كله والليل كله إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فإذا رميت جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد معك إلى طلوع الفجر، ليلة الحادي عشر هذا كله وقت للرمي. كذلك لو انصرفت من مزدلفة بعد منتصف الليل ورميت فيصح منك الرمي. أيهما يقدم عند دخول المسجد، شرب قائما أم أن يجلس ثم يشرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عند دخول المسجد حتى يصلي ركعتين. يصلي ركعتين وبعدين يشرب، يصلي ركعتين وبعدين يشرب من زمزم، إلا إذا كان عطشانا، فإذا كان عطشان يشرب واقف، إذا لأنه منهي أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، ويجوز شرب الماء واقفا عند الحاجة. يقول: من خرج من عرفات قبل غروب الشمس هل حجه صحيح؟ الحج صحيح، لكن يكون ترك واجب من واجبات الحج، لأن الواجب إذا وقف بعرفات نهارا أن يمد الوقوف إلى أن تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات بعد زوال الشمس وبقي إلى أن غربت الشمس، وما أذن لأحد بالانصراف قبل غروب الشمس، وهو القائل: لتأخذ عني مناسككم. لكن الشخص لو انصرف قبل الغروب يقال له: ارجع إلى عرفات فقف بها ولو ليلا، إن فعل هذا فلا شيء عليه، لكن إن لم يرجع فحجه صحيح وعليه دم لتركه الواجب وهو البقاء إلى غروب الشمس. فالركن يتأدى بمجرد الوقوف ولو لحظات في النهار من بعد الزوال عند الجمهور، ومن بعد طلوع الشمس عند الإمام أحمد. إذا وقفت أي جزء تأدى الركن، لكن بقي الواجب أن تمد الوقوف إلى أن تغرب الشمس. فإذا انصرف قبل الغروب هنا ولم يرجع ثانية إلى عرفات نقول عليك دم لتركك واجب. لكن لو كان وقوفه ليلا ليلة العيد فإنه يكفي ويجزي، حتى لو لم يصل عرفات إلا بعد غروب الشمس أو بعد العشاء فوقف ولو للحظة صح وقوفه وأجزى وليس عليه شيء. لكن من وقف نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف إلى أن تغرب الشمس. يقول: هل يجوز رمي جمرة العقبة ثاني يوم العيد بعد الفجر؟ لا، الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد مزالة الشمس، وكذلك قال ابن عمر: كانوا يتحينون الشمس لتزول ليرموا، فيرمي بعد زوال الشمس عند صلاة الظهر، عند دخول وقت صلاة الظهر. هل يجوز، يقول، حلق رأس أو لحية في هذا الشهر قبل أن يحرم؟ إذا كان يضحي ودخلت هذه العشر فلا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيء من شعره ولا ظفره. هذا بالنسبة للشعر إذا كان يضحي، إذا كان لا يضحي فيجوز له الأخذ من شعر رأسه، أما شعر اللحية فلا يجوز أخذ شيء منها لا في هذه الأيام ولا في غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإكرام اللحية وإرخاء اللحية، ونهى عن التشبب المشركين والتشبب المجوس والتشبب غير المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، فاللحية يجب أن تكرم ولا يجوز حلقها بالإجماع، ولا يجوز أخذ شيء منها لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى أرخوا اللحى. فهذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المرء يترك لحيته ولا يأخذ منها شيء. ولا يحتج أحد فيقول بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، مع أن أكثر الناس لا تزيد لحاهم عن قبضتهم، أكثر الناس ما تزيد لحيته عن قبضته، لأن ذلك فعله أبو هريرة وكذلك فعله ابن عمر رضي الله عنهم في الحج خاصة على تأول منهما أن هذا يدخل في إزالة الشعث. لكن هذا اجتهاد من أبي هريرة واجتهاد من عمر ويجهرون على اجتهادهم، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصحيح وصريح في الأمر بإكرام اللحية والنهي عن أخذ شيء منها وتركها على حالها، وكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض قول أحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. فابن عباس رضي الله عنه لما كان يأمر الناس بأن يحجوا متمتعين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين الذين أهلوا بالحج من المدينة مفردين وقارنين، لما وصلوا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة إلا من ساق الهدي، وكان ابن عباس يأمر بذلك، بل يقول كل من طاف بالبيت وسعى فقد حل شام أبا. فكان يأتون إليه ويقولون إن أبا بكر كان حج لم يأمر الناس بالمتعة، وأن عمر لم يأمر الناس بالمتعة يعني بحج التمتع، فكان يقول رضي الله عنه توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، مع عظيم منزلة أبي بكر وعظيم منزلة عمر رضي الله عنهما، وأنهما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك ليس لأحد أن يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. هل يجوز الحج عن الوالد قبل الحج عن النفس؟ هذا تكلمنا عليه قبل قليل، إنه ما أحد يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. يقول أحج متمتعا إن شاء الله، سأكون في ميقات أبار علي باكر إن شاء الله، هل يجوز أن أقص أظافري علما بأني اشتريت صك الهدي؟ يقول علما بأني اشتريت صك الهدي، الهدي غير الأضحية، لأن الهدي يتعلق بالنسك، يتعلق بالنسك، إذا كان هذا الشخص ليس عنده أضحية غير الهدي فلا عليه أن يأخذ من شعره ما يحتاج الأخذ إليه أو ظفره، وكذلك إذا فرغ من عمرته يحلق أو يقصر، لأن هذا من النسك، هذا من النسك، إنما الذي لا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره هو الذي يريد أن يضحي، والله أعلم.